أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إلي بذمتكم دقتا، كان الكلام بالنسبة لي أن اشتراط تفاضل على مستوى الشركة، بمعزل أن يكون هنالك مضاربة أو بيع أو إجارة، قد اشترط فيهما التفاضل بالنسبة لنفس الشركة، فيما لو كانت مثلا شركة اختيارية مثلا في البيع، وأراد مع تساويهما في الحصص وفي رأس المال في البين، أراد عن رضا من الطرفين التفاضل بالنسبة للناتج في البين، أو كانا متفاضلين في رأس المال وقصدا التساوي بالنسبة للناتج، هل تصح حينئذ مثل هذه الشركة ومثل هذا الشرط؟ يعني هذا الشرط هل يصح أو لا يصح في البيع؟ قلنا فيما سبق أن هذا الشرط ليس مخالفا لمضمون عقد الشركة، ولا أنه مخالف لمقتضى عقد الشركة، ومقتضى العقد غير الحكم الشرعي أو المخالفة للكتاب والسنة في البيع، يعني أحدهما غير الآخر، وإن في كلمات جملة منهم ردوهم إلى بعض من البعض. لا، وأثره كما تقدم معنا أنه فيما لو خالف مقتضى عقد الشركة يكون إنشاء الشركة، فيما لو كان شركة اختيارية مو كان شركة قهرية في البيع، إنشاء عقد الشركة مع الالتزام بهذا الشرط، يعني مع هذا الشرط في البيع، يكون إنشاء المتنافيين، ولا يكون مالك قصد جدي إلى إذن إرادة الشركة مع هذا الذي يكون مخالفا ونافيا له. وأما إذا كان مخالفا مثلا للكتاب، فحينئذ هنالك قصد جد لإنشاء الشركة في البيع، وإنما يكون هذا الشرط مخالف للكتاب وشرط الله قبل شرطكم، فيفسد الشرط، يأتي البحث بأن فساد الشرط هل ينسحب إلى العقد المشروط بذلك الشرط أو لا. وهنالك على ما مر معكم في بحث الشروط أن فساد الشرط ليس مما يستوجب فساد العقد، ولذا حتى بالقرض لو استقرض واشترط الديان على المستدين حينئذ الزيادة في البين، جملة وافرة من الفقهاء حكموا بصحة القرض وببطلان وفساد الشرط في البين، ولا يسري فساد الشرط إلى العقد، فيملك حينئذ المستدين والمقترض يملك المال بالقرض في البين، ولا يستحق ذاك حينئذ أي فائدة ولا يستحق أي أجر على هذه على هذا الإقراض الذي تم في البين. إذا موجود حتى بالرسائل، والمتأخرين أغلب المتأخرين ذهبوا حينئذ إلى هذا المبنى. الحاصل قلنا بأن اشتراط التفاضل مع التساوي في رأس المال بالنسبة للشريكين، بمعزل أن نقحم بحسابنا مضاربة بيع إلى آخره، قلنا بأنه ليس مخالف لا لمضمون العقد ولا لمقتضى العقد. طيب، هل هو مخالف للكتاب مثلا في البين للأثر الشرعي المترتب على العقد اللي هو الكتاب أو لا؟ الماتن قدس سره في المقام يقول بأن هذا اللون من الاشتراط في التفاضل ليس مخالفا حتى للكتاب، ليس مخالفا حتى للكتاب، وإنما هو مخالف لإطلاق العقد، فليس مخالف لا لمضمون العقد ولا لمقتضى العقد ولا للأثر الشرعي المترتب على العقد، وإنما هو مخالف لإطلاق العقد في البيع، فإن إطلاق عقد الشركة بقانون تبعية أنما في الملكية لملكية الأصل مع تساوي الطرفين عن الشريكين في رأس المال لابد أن يتساويا في الناتج وفي الحاصل في البيع، وإلا يكون تفاضل أحدهما على حساب الآخر، مو بالنسبة لحصة العامل، لا على حساب الآخر، يكون خلف حينئذ. هذه قاعدة التبعية، تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، قاعدة التبعية كما تقول أن النماء تابع في أصل ملكيته لمن يكون مالكا للأصل لأنتج ذلك التابع ولأنتج ذلك الناتج والنماء في البيع. كذلك مقدار ما يكون لكل من أصحاب الرأسين، رأسي الماله في البين، يكون له حينئذ الناتج، ولا معنى حينئذ للتفاضل. فاشتراط التفاضل يكون خلافا لقانون التبعية في البين. إن قلت أنه إذا كان اشتراط التفاضل فيما بين الشريكين مخالفا، حتى ما نكررش العبارة، إذا كان اشتراط التفاضل بين الشريكين المتساويين بالنسبة لرأس المال، اشتراط التفاضل في الناتج وفي النماء في البين مخالف لقاعدة التبعية، هذا اللي بدناه، وهو أنه مخالف للأثر الشرعي المترتب على عقد الشركة. أن الأثر الشرعي أنه أي نماء يحصل يكون تابع للأصل، وبما أن الأصل شركة بين الطرفين وهما متساويان في الأصل فهما يتساويان في الناتج، إذا قاعدة التبعية. اشتراط التفاضل مخالف حينئذ لهذا الأثر الشرعي ولقانون ولقاعدة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في الملك. إذا هو الإشكال الذي يمكن أن يقال، فبالتالي صار هذا الشرط مخالف حينئذ للكتاب، للأثر القانون. هل الكتاب مش بحرفية الكتاب أو السنة، يعني ما يقوم مقام الكتاب في السنة، قامت والسيرة القطعية انعقدت على تبعية النماء، والروايات أيضا متضافرة متواترة في البيت على أن النماء تابع في الملكية للأصل في البيت، فمقدار ما يملك من الأصل يملك من النماء، حيث تساويا في الأصل لابد أن تساويهما في النماء. اشتراط التفاضل خلاف قانون التبعية في البيع، فيكون مخالفا للأثر الشرعي المترتب على عقد الشركة في البيع. هذا الكلام يعني لم يذكره الماتن، بس لو أشكل على الماتن بهذا الإشكال، وهون راجع مستمسك السيد الحكيم قدس سره بشيء تكون في المقام، لو أشكل بهذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن قانون، يعني هذا عليه نقد وحل إذا بدنا بعبارتنا صح، النقد أن هذا الكلام لو تم لعام، مثلا اشتراط مثلا إسقاط الخيار المجلس، خيار الحيوان، أي خيار في متن مثلا من عقد البيع، هذا مخالف للأثر الشرعي المترتب على البيع. شو الأثر الشرعي المترتب على البيع؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقان، وصاحب الحيوان مثلا بالخيار ثلاثة أيام ما يدري. طيب إذا حكم شرعي وأثر شرعي رتب على البيع، هذا الأثر الشرعي الذي رتب على البيع في البيع، إذا اشترط إسقاطه في متن عقد البيع هذا مخالف لذلك الأثر الشرعي، فيلزم أن يكون حينئذ هذا الشرط باطل. هل مبطل العقد ولا لا؟ يرجع لي أن فساد الشرط يسري إلى العقد فيفسده أو لا، هذا المطلب اللي قلنا أنه لا يسري له ولا يبطله في البحث. طب هو أمثلة ونظائر كثيرة بالفقه، يعني ما من شرط إلا إذا بدك تأخذ بحرفية ذلك الشرط رح يكون مخالف لحكم أولي ثابت إذا في البحث، إذا النقد. فلو تم لعام، وإذا عام يلزم أن يكون أغلب، بل كل الشروط التي بين أيدينا أن تكون هذه الشروط مخالفة للأساس الشرعي وللكتاب وللسنة، وبالتالي تكون شروط باطلة وفاسدة في البحث. وإن لم تفسد العقد، لأنه مش مخالف لا لمضمون العقد ولا لمقتضى وفحوها في العقد الشرعي. نعم هي مخالفة للأثر الشرعي. الأثر الشرعي أن البيعان بالخيار واضح ما لم يفترقا، فاشتراط إسقاط خيار المجلس في متن العقد مخالف لهذا الأثر الشرعي، فيكون فاسد وباطل في البيع. ما أحد تفوه حينئذ بذلك، وليس لمن له أدنى مسك في الفقه أن يتأمل في صحة مثل هذا الشرط، رغم أن هذا الشرط مخالف بحسب ظاهره لما رتب من أثر على البيع اللي هو خيار مثل المجلس وخيار الحيوان وغيرها من الخيارات في الربح. هذا النقد فلو تم العام. الحال في المقام أن المخالفة ليس المخالفة للأثر الفعلي، وإنما هي مخالفة للأثر الاقتضائي اللولائي الشرطي في البيع، بمعنى أنه يعني مرة يكون مخالفة يعني حتى لولا الشرط المخالفة حاصلة، يعني لولا أدلة لزوم الوفاء بالشرط هي الأدلة الثانوية بعنوان المؤمنون عند شروطهم، لولا تلك الأدلة لكان حينئذ هذا الشرط مخالفا للكتاب فيه. بس بهذه مثل أي شيء، كما لو اشترط عليه في متن البيع أو الإيجار أنه يغني له أو أن يمتي بمدائح باطلة في حق مثلا أئمة الكفر في البيع، اشترط عليه مثل هذا الشرط، أو اشترط عليه أن يكتب له مثلا بعض المقالات الباطلة في البيع أن يسطرها ويدونها، أو يهديه أو يهديه مثلا زقا من الخمر، مثل هذه حينئذ الشرائط هذا يعني بالشرط وبلا الشرط حينئذ هذا في نفسه أمر باطل، فبالشرط حينئذ يكون هذا الشرط شرطا فاسدا، نجي نبحث أنه فساد الشرط يسري العقد أو لا. وأما إذا كان حينئذ ليس على هذا النحو، يعني مثلا ليش؟ لأنه إذا بحث في محله تخريج إسقاط الشرط في مثلا خيار المجلس في متن عقد البيع تخرجه على القاعدة، وليس ذلك لاستثناء في البيع. ليش؟ لأن لزوم البيع مثلا كما مر معكم لزوما حقيا، والخيار فيه هو حق لكل من الطرفين، لأن في مجلس العقد في مجلس البيع في البيع. طيب إذا كان حق لهما والإنسان مسلط على حقه بوسعه حينئذٍ أن يسقط ذلك الحق، إما أن يسقطه ابتداء بلا تشارط في متن العقد، أو لا يسقطه في التشارط ضمن مثلا عقد البيع فيه. هذا العبارة. بالتالي حينئذ لا يكون منافيا للحكم الشرعي، لا يكون مخالفا للكتاب. ليش؟ لأن الكتاب ما قال، لم يقل الكتاب أو السنة حينئذ أن مسألة خيار المجلس هو حق لكل من الطرفين وانت ملزم بذلك الحق وما بيجوز لك تفرط بذلك الحق، ما فيك تسقط ذلك الحق، الأدلة ما قالتك، بس عم تقول انه لك حق. طيب هذا الحق بمقتضى سلطنتك على ذلك الحق كسلطنتك على سائر اموالك في البيت، هذا الحق فيك تعمله فيك انت ما تعمله وفيك انت تسقطه، وبالتالي لا يكون لك حق اعماله في البيت، لا يكون لك السلطنة على اعماله، وإذا لا بأس به في البيت، وهذا الذي نطقت به تلك الأدلة. فبحسب الحقيقة ما في عندنا مصادمة بين تلك الأدلة، ما في عندنا مصادمة بين تلك الأدلة وهي أدلة البيعان بالخيار ما لم تبقى، وما دل على المؤمنون عند شروطهم إذا ما اشترطا حينئذ إسقاط خيار المجلس في متن عقد البيع. ليش؟ لأنه أعطاه حق الفسخ، مو قال أنت ملزم حينئذ بذلك الحق وليس لك أن تفرط بذلك الحق في البين، لا لا، هذا أعطاه خيار لأنه هذا من الحقوق قابلة للإسقاط، ليست مثل حق مثلا الأبوة أو حق الولاية اللي تكون هي أشبه بالحكم وبالتالي لا تكون قابلة للإسقاط، لا، هذه الحقوق سنخ حقوق قابلة للإسقاط في البين، فإذا كانت قابلة للإسقاط هو أسقطها، ما بيكون خالف في سلمنا في عندك هذا الحق بأدلة البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا فقد وجب مثلا البيع، بهالأدلة سلام. بس نحن بدنا هلأ بالتشارط نسقط، وإن شئتم قلتم أن الإسقاط والعمل بمضمون الشرط بيأكد ثبوت ذلك الحق وبيأكد المضمون الشرعي، لكن في طول ذلك بدهم هن يسقطوا فيه. وما قامنا من هالقبيل، قانون التبعية بيأكد أن النماء تابع في الملكية لملكية الأصل وعلى الشكل الذي كان مملوكا الأصل. فإذا كان الأصل موزعا بين الشريكين بالتساوي فالتفاضل يكون بينهما كذا، هذه قاعدة التبعية. طيب إذا إجا واحد أحدهم يعني أنا ملزم يعني مثل مطرح على رأس حينئذ كل من الشريكين، إنك أنت ما لا يحق لك حينئذ أن يكون هناك مهابات في حصتك من الناتج لشريكك في البيت لغرض ما، لحتى يستدر عطفه ويضل معه بالشركة، ما تنفض الشركة لأن في انفضاض الشركة مثلا في خسارة سوف تلحق مثلا بذلك الشريك الآخر في البيت، فيأتي ويتم التشارط بينهما. التشارط بمعنى من أحدهما والرضا والقبول من الآخر في البيت، على أن يكون حينئذ حصة أحدهما هي أزيد من حصة الآخر، الناتج لأحدهما يكون أكثر منه بالنسبة للآخر رغم تساويهما حينئذ. يعني القاعدة الأولية هي تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، تبعية الناتج في الملكية لملكية الأصل، واضح وهذا بلا شك. بس هذه القاعدة ليست عليهما بل هي لهما في البيت. كيف مثل مثلا حق الخيار اللي هو حق لكل من البيعان في البيت، كذلك حين قاعدة التبعية هي قاعدة أنه النماء بمقدار ما تملك الأصل تملك النماء في البيت. طيب إذا أنا برضا وباختيار وبلا إكراه في البين رضيت أن تكون حصة شريكي أزل من حصة لغرض ما حتى لا تنفض الشركة ولا يكون عليها مثلا خسارة، وتراضى الطرفين وتشارطا وتراضى الطرف الثاني على ذلك حينئذ ما في عندنا أي مانع. يعني أدلة التبعية النماء في الملكية مش تبعي أنه خي هلأ أنا ميلك هيد مثلا خلنا نفترض المسجل في البيت، طيب ميلك إلى رغما عني، يعني ما فيني روح بيعة، ما فيني روح أوهبة، ما فيني روح أجرة، ما فيني أعمل فيها أي شيء، لو ليس الأمر كذا. إذا ملك لي سلطنة عليه فيني خليها ملكي، فيني أخرجها عن ملكي بعوض بلا عوض في البيت على وجه المجانية على وجه الضمان، هذا حينئذ شأن من الشؤون ولي السلطنة حينئذ. كذلك الحال هنا عينا بعين في تبعية حديث تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل بمقدار ما يملك الأصل يملك من النماء بالعنوان الأولي، وأما بعنوان التشارط وتراضي الطرفين لا يكون الأمر كما أشار. هذا حاصل المطلب الأول الذي نريد أن نشيره. هذا كله إذا قلنا نحن ما فيش عندنا مضاربة، وأما إذا أخذنا بحسابنا المضاربة في البيع، ملتفت الشركة شيء غير المضاربة، وإن كان ما بين الشركة والمضاربة في نوع تلاق إن بالأصل بالرأس المال أو بالنسبة للناتج. بالنسبة للناتج واضح كل روايات المضاربة الربح بينهما، الربح لا يكون لأحدهما على حساب الآخر، والربح لا بتمامه ولا بشيء منه يكون لأجنبي في البيع، هذا مضمون رواية المضاربة. يعني أن المضاربة توجب شركة الطرفين بالنسبة للناتج في البيع. هلا الشريكين من إن توجب شركة الطرفين اللي هن المالك والعامل، هلا تعدد المالك في البيع فالشركة اللي حتكون حينئذ ثلاثية الأطراف إذا قلنا نحن هي مضاربة واحدة. أما إذا قلنا أنها هي مضاربة واحدة ولكنها انحلالا تنحل إلى مضاربتين لا سلطنة في إحدى المضاربتين للشريك على مال الشريك في المضاربة الأخرى وكذلك بالعكس فالأمر أيضا أوضح، فتكون حينئذ شركة قائمة بين هذين حينئذ الطرفين في البحث اللي هو المالك والعامل في المضاربة الأولى الانحلالية وفي المضاربة الثانية. إن كانت لا هي حقيقة روحنا هي مضاربة واحدة لكن تعدد فيها المالك واتحد فيها العامل في البحث. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو هلا الربح حينئذ بينهما في البيع. طفت وهيدا منأكد عليه، مجرد ما دخلنا بالمضاربة، عظم الله لكم الأجر بالنسبة لقاعدة التبعية. وإن تفوه بها الماتن وجملة من المعلقين على الماتن وشراح الماتن حتى، ليش؟ لأن قاعدة التبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، حتى في البضاعة التي يكون تمام النماء والناتج للمالك في البيت، حتى في ذلك المورد فضلا عن المضاربة التي يكون الناتج فيما بينهما في البيت، قلنا بأنه قاعدة التبعية تكون مخصصة بإطلاقات أدلة صحة المضاربة التي توزع الناتج بين المالك والعامل، اتحد المالك كما في الصور الطبيعي أو تعدد كما في فرضنا في البيت. واضح؟ ما بنعود فينا نحكي بقانون التبعية، ليش؟ لأن الذي ملك حتى المالك هنا في المضاربة وفي البضاعة اللي ملكوا تمام الناتج في البضاعة وحصة من الناتج في المضاربة، مش اللي ملكوا قانون التبعية، اللي ملكوا هو قانون المضاربة. لقال والربح بينهما، الربح مش بينهما نصف، بعض الربح للمالك بقانون التبعية والبعض الآخر للعامل بكرم أخلي من المالك، لا، الشارع وزع الناتج بين المالك والعامل، يعني المضاربة هي التي ملكت المالك حصة من الناتج، مش قانون التبعية لملكه. نعم، إذا فسدت المضاربة ساعتها ما في مخصص لقانون التبعية، بيقب من أرضه قانون التبعية. وقت اللي بيقوم قانون التبعية بيقول أن النماء تابع في ملكية الأصل، فبيملك تمام الناتج في صورة فساد المضاربة، وعندك ناتج حسب الفرض العامل على كل المسالك، مسلك الماتن والمسلك الصحيح، أنه لا يستحق أجرة مثل عمله. ليش؟ لأنه لم يقدم على التبرع والمجانية، وهذه حرمة عمله في صورة حصول الناتج وظهور الربح في قلبه. هذا اللي أشرنا له في المقام. فإذا كان الأمر كذلك، فوقت اللي بدك تقحم بحسابك المضاربة، ما بقى فيك تحكي بالنسبة لتبعية النماء في الملكية بالنسبة للأصل، بس بدك تحكي أن الممالك للناتج هي المضاربة، ملك الناتج وزعته بين المالك حينئذ والعامل. هلأ تعدد المالك حسب الفرض وتفاضل حينئذ بالنسبة للناتج، لا بأس. ليش؟ لأنه هذا التفاضل مش منشأ الشركة، ليس منشأه قانون تبعية النماء في الشركة في الملكية لملكية الأصل اللي هو رأس المال حينئذ في الشركة، بل الممالك هو المضارب، والمضارب حسب ما يتشارطه بين المالك والعامل والملاك على تقدير التعدد حينئذ. إذا بمضاربة متعددة واضح الأمر، أما إذا بمضاربة واحدة حينئذ في البين يكون المالكين بمثابة المالك الواحد، كما في صورة ما لو أذنا بدمج المالين حينئذ معا، فالأمر حينئذ أوضح في البين بلا إشكال. وبالتالي سوف لا يكون المحكم في البين قانون التبعية حتى نقول أن سنخ هذا الشرط مخالف حينئذ لقانون التبعية، لا، المحكم في البين هو المضارب، والمضارب بصرف التفاضل بين المالك والعامل. وهلأ لح يجي بالنسبة للعامل على التقدير الأخرى المتفاوتة في البين على ما سوف يأتي. هذا حاصل ما نقول، هذا كله إذا بدنا نحكي بالنسبة للمضاربة اللي بيكون شركة في الناتج بين المالك سواء كان متحدا أو متعددا، مضاربة واحدة أو مضاربة متعددة ولو انحلالية في أغلبها، واضح. وأما بالنسبة للمال والعمال، وهذا قلنا فيما سبق بأول تأسيس بحث المضاربة والتكيفات تخريج الفقه للمضاربة، هل تخرج على أنها نحو جعالة، هل تخرج على أنها نحو وكالة خاصة بعمل مخصوص بأجر حينئذ أو بجعل مخصوص في البين، ما فيش عندنا أجر، أو من العقود الإذنية وكذا، إلى أن انتهينا إلى ما ذكره سيلبر جوردي قدس سره ووافق في ذلك بعض العامة. بفقه العامة أيضا قلنا موجود هذا المطلب، هو أنه يكون شركة بين المالين، بين الرأسين، رأسي المال والتي يتبعها الشركة في الناتج. شنو رأسي المال؟ اللي هو مال المالك وعمل العامل. مال المالك له مالية، له قيمته. عمل العامل أيضا متمول وله حينئذ ماليته. عمل العامل من دون مال المالك شرط بلا مقتضي، مال المالك بلا عمل العامل أيضا مقتضي بلا شرط، لا يقرب المسافة بينه وبين مقتضاه وأثره اللي هو الناتج في البيع. إذا ما اجتمعا في البيع بمثابة مالين، يعني أمرين متمولين، هلا مرة بيكون نقد بنقد، مرة يكون نقد مثلا بعين مثل دار مثل أرض إلى آخره، مرة ثالثة لا يكون نقد بعمل. العمل المتمول يعني شركة في مالين، في المالية والشركة في القيمة، وليس الشركة في العين. حتى نقول بأنه طيب هذا النقد هنا والعمل وين صار في شركة، نقول أن الشركة تكون في المالية. ومرت معكم أنحاء في عندك شركة في المالية وكذا، إذا تتذكروا في بحث الخمس، وأن الخمس يتعلق حينئذ بالربح على نحو الكسر المشاع الكلي في المعين أو من اللي مر معكم في محله، أنه تكون شركة في المالية بين التاجر والكاسب والمستفيد في البيع وبين أرباب الخمس في البيع. وشو أثر الشركة في المالية عن كذا؟ مر معنا نذكر ستة أوجه بل ستة أقوال لكيفية التعلق حينئذ. هلأ بالخمسية تتأتى وفي الزكاة أيضا تتأتى، وهو أنه في المالية في البيع. والشركة في المالية هيدي اللي بتجوز، هذه أحد الأسباب اللي بتجوز أنك تخرج القيمة، لا تخرج حينئذ العين في البيع. كما لو واحد مثلا تاجر مثلا دخان أو هاي الأشياء اللي يمكن لا يستفاد منها استفادة عامة، يعني أمور كمالية بس بتعمل ربح، مثل مثلا بالنسبة للتنبك وإلى آخره. طيب إجا بآخر النهار ربح مثلا خلينا نفترض 1000 طن من التنبيك في البيع، يعني ما يعادل 1000 طن من التنبيك. طيب أنا بعطيكم الخمس، طيب الفقير أو إلى آخره شو بده بالتنبيك؟ لحتى يروح يبيعه، لحتى كذا يمكنه وإلى آخره. فهم أحد أدلة جواز الإخراج بالقيمة وليس الإخراج من العين، رغم أن الخمس متعلق بالعين، هي مثل الشركة في المالية. واضح أن الشركة شركة في المالية وليست شركة متعلقة بكل خصيات العين. مش بمعنى ذلك أنه فيه يتصرف حينئذ برأس بالكسب وبالفائدة وبالربح قبل إخراج الخمس وقبل مراجعة الحكم الشرعي والتصالح معه وإخراج الخمس من العين إلى الذمة في البيع. ولكن الشركة المالية هي أحد أوجه تجويز الإخراج من القيمة وليس الإخراج من العين، كما لو كان كسبه في الأمور الكمالية في البيع لا في الأمور الضرورية. هذا اللي نريد أن نشير له. فحينئذ ما فينا نحكي بقانون التبعية بعد دخولنا بالمضاربة، لأن المملك للناتج ليس قانون تبعي. حتى بالنسبة للمالك فضلا عن العامل، مش المملك قانون تبعي، وإن المملك هو المضاربة. أدلة صحة المضاربة تكون مخصصة لإطلاقات أدلة تبعية النماء في الملكية الأصل اللي هي في باب الشركة في الربح. والتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.